بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام, عدنا إليكم لاستكمال هذه الجلسة التي يترأسها فضيلة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى. قبل أن ندخل إلى هذه الجلسة, نود أن نستضيف على هامش هذا المؤتمر العالمي الكبير هنا بالعاصمة المقدسة سعادة الأستاذ أبو جرة السلطاني. أهلا وسهلا بك. طيب, جئتم إلى هذا المؤتمر, مؤتمر رابطة العالم الإسلامي, العالم الإسلامي, المشكلات والحلول, ماذا تؤملون فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعتقد أن العالم الإسلامي اليوم يمر بمرحلة هامة ومعقدة, ويحتاج إلى أن يعرف نظرة العلماء والدعاة في العالم ليرسموا الرؤية الواضحة لدى شعوبهم. صحيح الذي ينتفض في بعض الأخطار هم الشباب, صحيح أن الذين ينتفضون أيضا ينتفضون من أجل أن يعودوا إلى هويتهم, أن يعودوا إلى إسلامهم, أن يعبروا عن الانتماء الحضاري للأمة الإسلامية, ولكنهم يحتاجون إلى أن يرسم لهم علماؤهم الرؤية الواضحة التي في ضوئها يسيرون. نحن نعتقد أن رابطة العالم الإسلامي مؤهلة أكثر من غيرها لتضطلع بهذا الدور الحضاري في أن ترسم المعالم الكبرى التي تعمل على أن تنشرها, لا سيما اليوم نحن نعيش ثورة اتصال وإعلام. ينبغي أن نستثمر هذه الثورة الإعلامية من أجل أن نحجز حيزنا الإعلامي الذي نسوق فيه أفكارنا, نسوق فيه معلوماتنا, نسوق فيه عقيدتنا. اعتقادي وانا اتابع ما هذه المحاضرات والندوات والمداخلات, علماؤنا مستشعرون بخطورة الوضع الذي تمر به الأمة الإسلامية, يملكون من القدرات والإمكانيات والعلوم يضعون بالأرضية الواسعة. واعتقادي ان الورقة, ورقة العمل التي تقدم بخدم الحرمين الشريفين نهار أمس في الجلسة الافتتاحية, وكذلك ما تفضل به الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي, كله يصلح أن تعاد صياغته من أجل أن نصل إلى رؤية مشتركة يمكن أن يحملها كل واحد منا من علماء الأمة الإسلامية ومن مفكرها إلى قطره, ويشارك كذلك من وراءه في المؤسسات والأفراد وعلى مستوى المؤسسات المسجدية والدعوية, لكي نستطيع إن شاء الله أن نساهم في أن نقود أمتنا لأن نقاد بها, في أن نجنب أمتنا التوترات, ولا سيما أن نحفظ عقيدتنا ونحفظ ديننا ونحفظ توجهاتنا الكبرى.
هل ترون أن هذا المؤتمر جاء في وقته؟
أعتقد أنه جاء في مكانه وزمانه. المكان هذه أطهر بقعة فوق وجه الأرض, والزمان أن الآن بدأت رؤية تتوضح, بدأت بعض الأقطار التي انطلقت في التحولات الكبرى تستشعر حاجتها إلى أن يرافقها علماؤها في هذه التحولات. واعتقادي أن هذا الوقت بالذات مهم جدا وحساس ومتحرك, وإذا خرج هذا الملتقى أو هذا المؤتمر بتوصيات من شأنها أن تضع المعالم على الطريق, سوف يكون لعلماء دور كبير في أن يساهموا في إعادة بناء الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية على ضوء من الوسطية والاعتدال.
جميل, وشكر لك قبول دعوة المجد. هل لك من رسالة أخيرة توجهها؟
رسالتنا إلى الشباب, شباب العالم الإسلامي, أن لا يغتروا كثيرا بالأفكار البراقة التي تستورد من هنا وهناك, لأنها مهما تكون هذه الأفكار براقة فهي زبد في النهاية, وربنا عز وجل يقول وقوله الحق كذلك يضرب الله الحق والباطل, فأما الزبد فيذهب جفاء, وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما ينفع الناس هو الإسلام, ما ينفع الناس هو العقيدة الإسلامية, ما ينفع الناس هو الروح الإسلامية التي نعبر عنها بالهوية التي ننتمي إليها كأمة إسلامية قوامها حوالي 1,600,000,000, عليها أن تتضافر اليوم جهودها من أجل أن تحمي بيضتها وأن توجه اهتمامها إلى إعادة بناء كيانها من جديد.
كان معنا سعادة الأستاذ أبو جرة السلطاني من الجزائر. نترككم الآن مشاهدين الكرام مع هذه التغطية لمؤتمر رابطة العالم الإسلامي, ونوافيكم كذلك بكل ما هو جديد. نترككم الآن مع المؤتمر.
كما في الديمقراطية العلمانية, وإنما الحكم الحقيقي لله سبحانه وتعالى, وبلاة الأمور إنما يحكمون بما أنزل الله تعالى نيابة عنه, ولذلك سمي الحاكم خليفة في الإسلام. هذا هو المبدأ الأول الأساسي الذي تدور عليه أحكام الشريعة جمعاء. والمبدأ الثاني أن ولاية الأمر ليس حقا أو فائدة يتسارع إليه الناس ويتسابقون فيه, وإنما هو مسؤولية كبيرة على عاتق ولي الأمر. ولذلك قد جاء في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشعر المؤمنين بهذه المسؤولية وذكر أنها خزي وندامة في الأخير، وقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وإن الشعور بهذه المسؤولية هو الذي جعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لو مات جمل ضياعا على سبط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. وروى الطبري في تاريخه أنه لما اقترح رجل عنده أن يستخلف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي وإن نجوت كفافا لا وزر ولا أجر إني لسعيد. فهذا يدل على أنه ليس فائدة أو حقا، إنما هو مسؤولية. ويتفرع من هذا المبدأ مبدأ آخر، وهو كراهية طلب الإمارة، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. وقد قال كلام الفقهاء والمفسرين والمحدثين في موضوع طلب الإمارة، ولخصه شيخنا العلامة ظفر أحمد الثانوي رحمه الله في علاء السنن، وقال: إن طلب الإمارة والحكومة لحب المال والرئاسة والشرف منهي عنه مطلقا، سواء كان بالقلب وحده أو باللسان أيضا. وأما طلبها لا من حيث الإمارة، بل إرادة الإصلاح بين الناس وإقامة العدل فيهم والقضاء بالحق، ليس بمنهي عنه. ثم المبدأ الرابع هو انتصاب ولي الأمر بالشورى، وقد ثبت ذلك بآيات القرآن الكريم التي تؤكد على الشورى وأمرهم شورى بينهم. وكذلك ورد في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الخلافة للمؤمنين، وهو صريح في أنه ينصب بمشورة منهم. وقد أخرج ابن أبي شيبة خطبة عمر رضي الله تعالى عنه قال فيها: من انتزع أمور المسلمين من غير مشورة فلا بيعة له. وكذلك غير خافنا على العلماء أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولى أمر الخلافة إلى ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين، حتى خلف إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل البلدان في المكاتب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أخرجه ابن قتيبة في الإمامة والسياسة أن الناس أتوا علي رضي الله عنه ليبايعوه، فقال: ليس ذلك إليكم، إنما هو لأهل الشورى وأهل بدر. ثم المبدأ الخامس أنه بعدما انتصب الإمام بمشورة من أهل الشورى، فإن من واجبه ألا يدخر جهدا في تحقيق مصالح الرعية في ضوء الشريعة الغراء. وروى معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحقها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وكذلك هناك أحاديث كثيرة ذكرتها في بحثي، ومنها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من برائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، فإن أمر بغيره فإن عليه وزرا. وما إذا كان هذا من واجبات ولي الأمر، فمن واجباته أيضا أن يستشير أهل العدل والعقد في الأمور المهمة وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد ورد أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة من أصحاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما تولى هذا المنصب فمن واجبات الشعب إطاعته كما ورد في القرآن الكريم وسنة النبوية. مطاعته يتلخص في أمرين: الأمر الأول أنه إذا أمر بشيء مباح أو مندوب وجب على الشعب امتثاله بالقدر المستطاع، حتى قال الفقهاء أنه لو أمر بصوم يوم وجب صوم ذلك اليوم. والثاني أنه إذا أصدر حكما في مسألة مجتهد فيها إن حكمه رافع للخلاف. ولكن هذه الإطاعة مقيدة بأمرين: الأول ألا يكون أمره في معصية، والثاني أن يكون امتثال الأمر في استطاعة المأمور وألا يكلف فوق طاعته. ومن حق ولي الأمر على الشعب أن يبذل له النصح. الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين. وقال: إن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم استقبلوا كل نقد وكل نصح بترحيب، ولم يذموا أي شخص تقدم إليهم بأي نقد. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حضر إماما فليقل خيرا أو ليسكت. ولكن كما أكد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على ضرورة نقد الأمراء والنصيحة لهم، فإنه عليه الصلاة والسلام حذر الناس من أن يرتكبوا إهانتهم. فقد ذكر في عدة من أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدله علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وهذا كله ما دام ولي الأمر مستحقا للاستمرار في ولايته ولم يظهر منه ما يوجب عزله. فإن ظهر منه شيء من موجبات العزل مثل الفسق أو الظلم أو النقص من صفات الأهلية الأخرى وجب عزله، ما لم يؤد ذلك إلى سفك الدماء وتخريب البلاد أو فتن أخرى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بلا فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وكذلك اتفق جمهور العلماء أن الخروج المسلح على الإمام ولو كان فاسقا أو جائرا فإنه لا يجوز، فإن ذلك فيه سفك الدماء وإثارة الدحماء. هذه مبادئ أساسية في هذا الموضوع. ولكن هذه المبادئ من محاسن الشريعة الغراء أنها أعطتنا مبادئ عامة، ولكن تركت الشريعة تفاصيلها إلى ضمير الأمة الاجتماعية في كل زمان ومكان. كيف تطبق هذه المبادئ في ظرف أو آخر؟ هذا أمر يحتاج إلى أهل العلم في الفكر للفكر. مثلا الشورى، هو مبدأ قيم من مبادئ السياسة الإسلامية، ولكن كيف يستشار ومن يستشار وما هي طريق الشورى، وهل قول الشورى ملزم على الإمام أو غير ملزم؟ هذا فيه بحوث كثيرة جاءت في كتب السياسة الشرعية والذي طبق بعض العلماء بين هذه الآراء هو أنه إذا كان الإمام مستجمعا لشروط الإمارة فإنه يجوز له لا يجب عليه أن يقبل المشورة بل يجوز له أن يرد هذه المشورة ويعمل برأي نفسه عملا بقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. ولكن هناك حديث آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن العزم إذا عزمت فتوكل على الله فأجاب رضي الله تعالى عنه مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. هذا ما رواه ابن كثير في تفسيره نقلا عن ابن مردوية رحمه الله تعالى. فعلى هذا الأساس يقول بعض الفقهاء أنه يلزمه قول أهل الشورى والتطبيق بين هؤلاء. إذا كان الإمام مستجمعا فالرأي الأول هو الأولى بالأخذ، أما إذا كان لم يكن مستجمعا للشروط فهناك يمكن أن يلزم بقول هذه الشورى. ثم إن الشعب مأمورون في جانب بطاعة ولي الأمر ولا يجوز لهم الخروج المسلح عليه، وفي جانب آخر إذا ارتكب الأمير فسقا أو ظلما فإنه يستحق العزل، فكيف يعزل إن أصر على استمراره؟ لا سبيل لحل ذلك إلا أن يكون هناك نظام سلمي، أن يكون النظام والدستور يفي بمقتضيات المبدأ الأول، وهو أن يكون هناك طريق آمن يمكن لأهل الحل والعقد أو للشعب أن يعزلوا به الإمام الذي صدر منه الفسق والجور. وإن الاضطرابات التي رأيناها في نزاعة الشعب مع الحكام إنما تولدت إما لفقدان النظام الذي يحسم الأمر في مثل هذه الأمور، وإما لأن الحكام أهملوا أو عطلوا النظام الذي يضمن سلامة مسير الدولة في مثل هذه الأمور. فلذلك لا بد إذا أردنا أن نحل هذه المشاكل التي رأيناها أن يكون هناك نظام واضح ودستور لدولة إسلامية يتخذه الولاة نصب أعينهم. وقد عرفت في زماننا طرق للاحتجاج ضد بعض أهل أعمال الحكومة التي لا يرضاها الشعب وللضغط عليها، مثل المظاهرات العامة والإضرابات وغيرها. ولئن كانت هذه الوسائل آمنة لا تمس بنفس أحد أو ماله أو عرضه ليس فيها جبر على أحد ولا تخريب للممتلكات الوطنية فإنها من الوسائل المباحة، ولكن المشاهدة في كثير من الأحوال أنها تؤدي إلى هذه المحظورات أو إلى بعضها، فيجبر الناس على المشاركة في المظاهرات والإضرابات ومن أجله يرجمون ويضربون وتحرق فيها سياراتهم ومحلاتهم التجارية وتسد فيها طرق العامة، ويحرم المرضى من الوصول إلى طبيب والفقراء من اكتساب معيشتهم اليومية، وتحرق فيها الأبنية والسيارات وتخرب فيها العمران. فهذا لا شك أن مثل هذه الأمور لا مجال لها في الشريعة الإسلامية، فيجب على الحكومات لدرء هذه المفاسد أيضا أن تضع نظاما عادلا يشعر فيه الشعب أن صوتهم مسموع دون احتياجهم إلى اختيار وسائل الضغط. وقد حان لنا أن نتعلم من هذه التجارب المرة القاسية ونضع لأنفسنا نظاما منضبطا يضع كل شيء في نصابه. وإن هذا المؤتمر العالمي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي مشكورة في حين فرقة من الناس فرصة يجب أن تنتهز لأداء هذه المهمة وأن تتخذ فيه قرارات جادة لوضع مثل هذا النظام ولبيان خطوته. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والسداد.
بارك الله فيك شيخ محمد تقي العثماني على هذا العرض الطيب. وننتقل إلى محدثنا الدكتور صالح بن حسين العايد ليحدثنا عن حقوق الرعية وواجباتها وأثرها في درء الفتن، وهو يعمل أمينا عاما للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكان أستاذا في جامعة لك يا أخي الدكتور من الوقت، لك من الوقت 15 دقيقة إن شاء الله لتعرض علينا الورقة القيمة التي أعددتها، فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. بداية أكرر الشكر للمملكة العربية السعودية ولرابطة العالم الإسلامي على تنظيم هذا المؤتمر في هذا الوقت الحساس. الحديث عن حقوق الرعية وواجباتها، ابتداء أقول إن أكبر مشكلة يواجهها العالم الإسلامي هي مشكلة عدم فهم الحقوق والواجبات. ولأجل هذا فإن تذكير الناس بحقوق الرعية وبواجباتها يدعو إلى أمرين: أولا، إلى التزام الحكام بأداء الحقوق اللازمة للرعية، والشيء الثاني هو بقاء وقوف الرعية عند واجباتها وأدائها والاكتفاء بما تحصله من حقوقها. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. ولا بد لكل جماعة أو أمة أو شعب لا بد من راع يسوس أمورهم ويحكم في شؤونهم. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. للراعي أيها الإخوة حقوق وعليه واجبات، وللرعية حقوق وعليها واجبات. فالحقوق واجبة التحصيل، والواجبات تستلزم الوفاء. وإذا اختل استيفاء الحقوق أو الوفاء بالواجبات فتح باب من الخلل يجب معالجته قبل أن يفتح بابا من أبواب الشر والفتن، التي إذا انفتحت صعب انغلاقها، وإذا ودخلت معها الأمم في كوارث. حقوق الرعية سأذكرها باختصار. أول حقوقها التي تطالب بها راعيها هو إقامة دين الله وشعائره فيهم. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال أيضا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ذكر الإمام أبو الحسن محمد بن حبيب الماوردي فيما يلزم الراعي لرعيته 10 أمور، منها حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإذا زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من الخلل والأمة ممنوعة من الزلل. الحق الثاني من حقوق الرعية هو إشهار العدل، فإن العدل تقوم به كل الأمور. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وللوالي العادل منزلة عظيمة في الإسلام يستحق عليها الأجر العظيم من الله تعالى ليكون أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم إماما عادلا. الحق الثالث من حقوق الرعية هو رعاية مصالحها. ذكر القاضي أبو الحسن الماوردي مما يلزم الراعي لرعيته استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة. وقال فيما يلزم الراعي تجاه رعيته أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة فقد يخون الأمين ويغش الناصح. كما يجب عليه أن يجنب رعيته كل ما فيه هلاك لها أو أذى أو مشقة لتستقيم أحوالها. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته ليتني أنجو من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي يا عبد الله، يقصد ابنه، يا عبد الله ضع خدي على الأرض، ويل لعمر ولأم عمر إن لم ينجه الله. قال هذا القول وهو الخليفة الذي لم يشهد التاريخ له ولا لعدله مثيلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو القائل رضي الله عنه لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله سائلي عنها يوم القيامة، لقد أتعبت من بعدك يا عمر. وكان عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل فيسقي لهن الماء في الليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل خلفه فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدنا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة ثكلتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتتبع؟ فإن قصر الراعي متعمدا فيما يحقق مصالحها فلم يختر لها الأكفاء من الرجال أو شق عليها في أمورها فقد قصر في أداء الأمانة التي استؤمن عليها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويخشى عليه حينئذ أن يكون غاشا لأمته فيقع فيما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رابعا من حقوق الرعية حفظ الضرورات الخمس لها، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهي من أعظم حقوق الرعية، والتعدي عليها جناية وجريمة، وبحفظ هذه الضروريات يسعد المجتمع ويطمئن كل فرد فيه. ولذلك كان لزاما على الراعي اتخاذ كل ما يؤدي إلى حفظها بإقامة الشرع ومجاهدة الأعداء وردع المفسدين ومنع المحرمات. قال الإمام الماوردي فيما يلزم للرعية من حقوق على الراعي تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم حتى تظهر النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم، ومن ذلك أيضا حماية البيضة والذب عن الحوزة لينصرف الناس في المعاش وينتشروا في الأسفار آمنين. ومن ذلك إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من الإتلاف والاستهلاك. الحق الخامس من حقوق الرعية الرفق بها، فلا يشق عليها الراعي فيكلفها أو أحدا منها ما لا تطيق من عمل أو مال، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون ويريدون، وليس الأمر كذلك، بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس، ولا تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الماوردي فيما يلزم الراعي لرعيته: من ذلك جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا أو اجتهادا من غير عنف، وتقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير ترف ولا تقصير فيه، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. السادس من حقوق الرعية أن يخالطهم ولا يحتجب عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. أخيرا أتكلم عن واجبات الرعية. إن من واجباتها السمع والطاعة بالمعروف، وهذا من أوجب الواجبات على الرعية، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إلا إن كانت تلك الأوامر والنواهي في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويجب عليهم الصبر على جور الراعي ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وهم في ذلك مأجورون، لأن صبرهم مخافة الشر والفتنة. الواجب الثاني النصيحة للراعي بالتي هي أحسن، فللراعي على الرعية حق نصحه فيما حقق المصلحة للأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال النووي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. الحق الثالث التعاون معه على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يجب على الرعية أن تكون عونا لراعيها على نشر جميع أنواع البر وتذليل سبله، وأن تكون عونا له في مواجهة الفساد وأهله، وفي ذلك مصالح لا تخفى، لأن نشر الخير ومحاصرة الشر يجلب الاطمئنان والرخاء والتآلف. رابعا من الواجبات على الرعية حفظ عرض الراعي والدعاء له. قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. ومن واجباتها الدعاء له بالصلاح، لأن في صلاحه صلاحا للرعية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لولا دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، لأن بصلاحه تصلح الرعية. أخيرا أقول إن أثر الدعاء، أثر أداء الحقوق والواجبات، أثر أداء الحقوق والواجبات في ذلك حصول، إن في حصول الرعية على حقوقها من راعيها وفي أدائها لواجباتها تجاهها تحقيقا لأسمى مقاصد الشريعة، وهي عمارة الأرض بما يرضي الله تعالى، وقياما بشرعه، وإحقاقا للحق، وإبطالا للباطل. وإقامة دين الله وتطبيق شرعه مجلبة للخير والأمن، والعدل في الرعية والبعد عن الظلم سبب في حب الرعية لراعيها، ومانع للانخراط في الفتن والشرور، ومحقق للوحدة على ما يرضي الله عز وجل، وبان سدا منيعا يحول دون تأثير الأعداء في الأمة، فلا يجدون سبيلا لإيقاع الخلاف والفتنة بين الحاكم والمحكوم، فيأمن حينئذ الراعي على أن رعيته معه متعاونة على البر والتقوى، لم تخالفه في أمر يأمره بمعروف أو نهي ينهاها فيه عن منكر، فطاعته لازمة ما دام لم يأمر بمعصية، وهو آمن على رعيته ألا تخرج عليه، فلزوم الجماعة من أوجب الواجبات على الرعية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك، بارك الله فيك دكتور صالح. وأما الآن فننتقل إلى الدكتور طاهر محمود محمد يعقوب، مدير الجامعة السلفية بإسلام أباد ورئيس قسم الآداب بالجامعة الفيدرالية، يحدثنا كذلك عن ورقة تتعلق بحقوق ولي الأمر وواجباته، فليتفضل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سعادة رئيس الجلسة، أصحاب الفضيلة والسعادة، فإنه من دواعي السرور والرغبة أن أتشرف بتقديم حصيلة بحثي الذي كتبته بعنوان حقوق ولي الأمر وواجباته في المحور الثاني من محاور المؤتمر. ويسرني أن أعرب مع إحساسي الشديد بقلة البضاعة وقصور الهمة أمام جبال العلم والمعرفة، يسرني أن أعرب عما يختلج في صدري ويدب في شعوري حول هذا الموضوع المهم. وبحثي هذا يشمل 60 صفحة، وأريد أن أركز على أهم النتائج والتوصيات والمقترحات، وذلك طلبا بالاختصار وتجنبا التكرار. والبحث يشمل ما يلي: أولا التوطئة، وكتبت فيها: إن العالم الإسلامي في العصر الحاضر يواجه مشكلات عديدة ويتعرض لمسائل متعددة، ومن هذه العواصف الشديدة والزوابع العنيفة عدم الاستقرار في سياسة أمور بلاد المسلمين ووجود الفوضى والاضطراب فيها. وهذه المشكلة الكبرى قد طغت عديدا من بلاد المسلمين وأنتجت كثيرا من المشكلات المتنوعة المتعلقة بالأمور السياسية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والشؤون الأمنية والتعليمية والتربوية والدعوية والإصلاحية. ولهذه المشكلة العظمى أسباب وعوامل ودوافع، من أكبرها وأعظمها عدم إيفاء حقوق ولي الأمر وفقدان أداء واجباته ومسؤولياته حسب الشريعة الإسلامية الغراء. وهذا الواقع المؤلم قد أدى إلى ضعف أو إزالة العلاقة القوية المبنية على النصح والوفاء بين الراعي والرعية، وبذلك قد تولدت فجوة كبيرة ونصب جدار كبير بين الحكام والمحكومين وبين الراعي والرعية. فتشخيصا لمرض من أمراض العالم الإسلامي ووقوفا على علة من علل الأمة المزمنة المهلكة، وبحثا عن العلاج الناجع والشفاء العاجل لذلك الداء الخطير، قمت بكتابة هذه البريقات. والآن أقرأ أمامكم بعض المقتطفات من هذا البحث. أولا تحت عنوان النصح والإخلاص، يعني من حقوق ولي الأمر. من حقوق ولي الأمر على الرعية نصحهم وإخلاصهم سرا وعلنا، منشة ومكرها، يسرا وعسرا. والنصح أو النصيحة كلمة جامعة تدل على صفاء القلب وصدق إرادة الخير للمنصوح، وإبراز النصح وإظهار الإخلاص لولي الأمر يؤجده على اختيار البطانة الصالحة ويجنبه من وليجة السوء. ذكرت الأدلة. وتحت عنوان السمع والطاعة، إن السمع والطاعة لولي الأمر سبب كبير من أسباب الاستقرار السياسي وعامل عظيم من عوامل النجاح في تنظيم أمور الدولة وشؤونها. والسمع والطاعة مشروط ومقيد بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. كلام يستحق أن يكتب بماء الذهب، وهو كلام أنسب لهذا المؤتمر، حيث قال: فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا الناس وإذا فسدوا فسد الناس. وقال أيضا في معرض بيانه لواجبات ولي الأمر: فالمقصود الواجب بالولايات، نحن دخلنا الآن في واجبات الأمر، إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا الدنيا والآخرة ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يدين إلا به من أمر دنياهم. وقلت أما أن لولي الأمر حقوق على الرعية فإن عليه واجبات، إن أداها نجح وفاز، وإن لم يؤديها خسر الدنيا والآخرة. وأمر ولاية المسلمين شأن عظيم ومسؤولية كبيرة عند الله عز وجل، وهو طريق محفوف بالأشواك ليس محفوفا بالورود كما يزعم بعض ولاة الأمور في هذا الزمن. ومن حقوق من واجبات ولي الأمر الحكم بما أنزل الله كما سمعتم مفصلا. الآن أشير إلى ما هي المجالات والميادين التي يطلب فيها الحكم بما أنزل الله. من أول واجبات ولي الأمر وأهمها الحكم بما أنزل الله في جميع شؤون الحياة بصفة عامة، وفي أمور السياسة والقضاء ووضع لوائح الأنظمة بصفة خاصة. والحكم بما أنزل الله يشمل أهم الجوانب الآتية: الإيمان بالتشريع المنزل، قيام التشريعات والأنظمة على وفق الشريعة الإسلامية، القضاء والفصل في الأمور على وفق تشريع الله، والحكم بما أنزل الله ليس قاصرا على جانب واحد من جوانب الحياة. وكذلك من واجبات ولي الأمر إقامة العدل، ويكون العدل بأمور من أهمها الحكم بالشرع، الحكم بمنع الظلم وإزالته عن المظلوم، فض الخصومات والنزاعات بين الناس، التسوية بين الناس في المعاملة، وإعطاء كل ذي حق حقه، ألا تكون المراكز الاجتماعية مانعة من إقامة العدل على أحد دون الآخر. والآن في خلال دقائق ألخص بعض التوصيات والمقترحات. من الواقع المحزن والوضع الحالي المؤلم أنه قد ظهر في بعض بلاد المسلمين كثير من الهرج والمرج، ولاة أمورهم في واد وشعوبهم في واد آخر. ففي هذه الأوضاع المحرجة يجب على حكام المسلمين وعلمائهم أخذ الأساليب والطرق المناسبة لحل تلك المشكلات، لتبقى الأمة آمنة ومحفوظة. على ولاة الأمور وعلى علماء الأمة أن يقتدوا بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. الاستنارة من منهج السياسة الشرعية القائم في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من أساليب ولاة أمورها في تنظيم أمور شعوبهم. فتح أبواب الأعمال الخيرية والتوسع فيها في كل بلد من بلاد المسلمين من قبل ولاة الأمور. ضرورة جمع كلمة ولاة الأمور على كف الظلم ومنع الظالم من الظلم، وإعانة المظلوم وإغاثة الملهوف في كل بلد من البلدان الإسلامية. تشكيل هيئة تضم كبار أهل العلم المخلصين من قبل ولي الأمر في كل بلد من البلاد الإسلامية على أسلوب هيئة كبار العلماء في المملكة، لتكون عونا ومساندة له في الأمور السياسية والاجتماعية. بذل الجهود المتنفعة من قبل رابطة العالم الإسلامي لإزالة الفجوة بين حكام المسلمين وعلمائهم. ضرورة تركيز جهود الجماعات الإسلامية والمنظمات الدينية على الدعوة إلى الله بكل نصح وإخلاص، وعدم القيام بأعمال تولد إساءة الظن وسوء التفاهم بين الحكام والعلماء. وضرورة السعي الجاد المخلص من قبل ولاة أمور المسلمين لإيجاد العدالة الاجتماعية وإزالة أسباب الظلم والتعدي وغصب حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي. وفي لحظات أخيرة ألتمس من جميع مشاركي المؤتمر الجليل هذا الوافدين من أنحاء العالم أن يعودوا إلى بلدانهم حاملين رسالة قيمة، وهو الجمع بين القيادتين، القيادة التنفيذية والقيادة العلمية، وأن يبينوا في كل مكان أنه لا أمن ولا ازدهار ولا عدالة ولا رقية بدون اتحاد القيادتين، قيادة صنع القرار والتنفيذ وقيادة العلم والدعوة والفكر والأدب. وهذا هو المنهج المتزن الذي انتهجه سلف هذه الأمة عبر التاريخ الإسلامي المشرق، وهو حل سليم لكثير من الأزمة والمشكلات والفتن التي ابتلي بها الأمة في كثير من البلدان الإسلامية في العصر الحاضر. وعدم التعاون بين القيادتين هاتين يتسبب لإساءة الظن والفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، والخوف والقلق والتوتر في البلاد والعباد. فالسعادة كل السعادة في إظهار ولي الأمر إخلاصه وحبه للدين وشعبه قولا وعملا، والعافية كل العافية في إبداء الشعوب الإسلامية السمع والطاعة لولاة أمورهم ظاهرا وباطنا، مع التمسك بالمبدأ الشرعي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
شكرا للدكتور طاهر. والآن مع الإخوة المتداخلين، وقد وصلتني ورقة من الإخوة في إدارة المؤتمر والمنظمة بأن يتداخل فضيلة الشيخ محمد رشيد قباني باعتبار أنه كتب في هذا الموضوع بحثا لمدة 5 دقائق. يلي فضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي أيضا عد بحثا في هذا الموضوع في هذا المحور يتداخل لمدة 5 دقائق، والجلسة يا إخوة سترتفع إن شاء الله في موعدها 12:30، وبالتالي يسمح إن شاء الله لبعض الإخوة المتداخلين بأن يتداخلوا لمدة 2 دقيقة فقط، وأما ما وصل من اقتراحات وتوصيات فستحال إن شاء الله إلى لجنة الصياغة لتأخذها بعين الاعتبار وتضمنها إن شاء الله التوصيات الصادرة عن المؤتمر. فضيلة الشيخ محمد رشيد قباني مفتي الجمهورية اللبنانية. نعم. فضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي. يلي الشيخ دكتور بهيج ملا حويش من إسبانيا، ويتداخل لمدة 2.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. للمداخلة 5 دقائق، وإن شاء الله لا نذكر غير 7 نقاط. البداية، إن العالم الإسلامي اليوم يمر بوقت نصيب ومرحلة دقيقة وحساسة من تاريخه، إذ تشهد بعض أجزائه حراكا سياسيا لا مثيل له في التاريخ القديم أو الحديث، وقد حصل التغيير في بعض منها بصورة مفاجئة بأسلوب غير معهود، وما زالت الأوضاع غير مستقرة وشيكة التغيير في بعض أخرى. في مثل هذا الوقت لا غرو أن يرتفع صوت من رهاب البيت العتيق ينادي العلماء والمفكرين المسلمين لدراسة الأوضاع الراهنة ولمناقشة المشكلات التي تعاني منها دول العالم الإسلامي، ويقدم الحلول لها في جو هادئ وبلد آمن بعيدا عن الصراعات والمنازعات. لقد شهدت الشهور الماضية حدوث تغيير سياسي في تونس وفي مصر بعد مظاهرات صاخبة جمعت كافة أطياف المجتمع ضد السلطات القائمة، وحصل التغيير بتلقائية كأن الأمر أفوى الخاطر وفيض الساعة. إن الاستبداد بالحكم وممارسة الظلم ضد الناس والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية والتصرف السيء في أموال الأمة كل ذلك من المنكرات، ولكن اتخاذ وسيلة العنف لإزاحة الاستبداد وإصلاح ما فسد من أمور الأمة قد يؤدي إلى فتنة وفساد عريض، فيصيب الناس ضرر أكبر. لذا يجب أن يكون زمام الأمور في أيدي الحكماء من أهل العلم والفقه في الدين حتى يقوموا بالموازنة بين المصالح والمفاسد. إن الثلاثي الطغاة والغلاة والغزاة هم مأساة الأمة، فالطغاة يتسببون في خلق جيل من الغلاة ثم يتحولون إلى غزاة ضد مصالح الأمة نفسها بسبب ضعفهم في فهم الدين وعدم مقدرتهم على تقدير الواقع ولعدم معرفتهم بالسياسة الشرعية وهي مبادئ تنير الطريقة للتعامل بين الرأي والرأية وتجنب الأمة الحوادث والكوارث وتنقذ الناس من الوقوع في الأزمات. يفوق عدد المسلمين 5 سكان العالم، وينتشرون في كافة قارات وبقاع العالم، ولديهم البحر الأحمر بالكامل، وأكثر شواطئ البحر الأبيض المتوسط والجزء الكبير من شواطئ البحر والمضايق، مع ذلك يعيشون وهم يعيشون في أكثر الأراضي خصوبة وإنتاجا في العالم، يملكون أكبر مخزون عالمي للنفط، ولديهم مفاتيح التحكم في المضايق والممرات المائية والجوية. ورغم كل هذه المزايا والإمكانات، أصبح المسلمون اليوم أقل الأمم قوة بسبب عدم وجود تحصين سياسي لهم باختيار القيادة الصالحة، ولفقدهم التحصين العسكري من خلال بناء قوة رادعة. إن بناء أو عملية بناء إنما تبدأ ببناء الأمة، لأن مجرد شراء الأسلحة وتخزينها لا ينقل المسلمين قوة رادعة، لأن الصيف بالساعد للصاعد بالصيف قديما قيل، ولا ينفع الخيل الكرام والخنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. إن الخروج في المظاهرات والاحتجاجات وجمع أفراد الشعب لضغط الحكومات لرفع الظلم وزيادة الأجور وإلغاء الضرائب المفروضة التي تثقل قواعد المواطنين، هذه الأشياء إنما هي حديثة، فلا يوجد للعلماء فيه نصوص الفقهاء بشكل صريح. إضرابات قد تؤدي إلى الانتهارات وإلى بعض المفاسد، ومن أجل ذلك يجب أن تنضبط هذه الأمور تحت أحكام الشرعية العامة والمصالح.
انتهى الوقت يا شيخ.
إن المظاهرات المليونية والبليونية قد تؤدي إلى تغيير رأس النظام
الوقت يا شيخ
القائم أو بعض رموزه، ولكنها لا تضمن إصلاح الأوضاع وإخراج الناس من الظلم، بل قد يحدث كما هو محفوظ في الانقلابات العسكرية والثورات المليونية أن الناس يقعون في دوامة الظلم والطغيان من جديد. ورب يوم بكيت فيه فإذا صرت في غيره بكيت عليه. إن تغيير المنكر أمر مطلوب شرعا، لكن أحكام الشرع مبنية على جلب المصالح وذل المفاسد. الأوراق هذه هي تضع الحكم كيف يجب على الإنسان أن يطيع للأمر، ومتى يجب عليه أن يكون له موقف آخر عملا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أطاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهناك أساليب كثيرة، وقد رأيت كتابا نافعا جدا وهو جزل الكلام في عدل الإمام لأحد الفقهاء الهند، وهو الإمام أشرف علي الثانوي رحمه الله، وقد لخصه سماعة الشيخ تقي عثماني في كتابه تكملة فتح الملهم، وفيه طرق وأساليب موجودة كيف يتعامل الإنسان في مثل هذا المواقف. الشيء الأخير
في عرض ورقة لو سمحت يا شيخ بدر، المداخلة انتهى وقتها،
بس النقطة الأخيرة
المداخلين كثر.
دقيقة واحدة بس
لو سمحت.
إن الواجب على الجميع تحصيل المصالح تكميلها تحصيل المفاسد الآخري. إن قهر الشعوب وتحطيم الإدارة الناس مصدر تؤدي إلى خراب والدمار، وينبغي أن يكون الشعر كل حاكم ومسؤول. قول بكر لا تنهوا يا أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فتابعوني وإن صدفت فقوموني، القوي فيكم ضعيف فتأخذ الحق.
شكرا شيخ بدر، الله يعطيك العافية
وشكرا وجزاكم الله خيرا.
شكرا الشيخ محمد رشيد قباني مفتي الجمهورية اللبنانية، 5 دقائق ورجاء التقيد بالوقت.
أقل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن عمل بشريعته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. تعليقي هو على هذا الموضوع هو في نقطتين أو 3 على الأقل. أولا، أزمة التعاون بين الحكام والشعوب اليوم مشكلة وحل. إن أولى التحديات التي تفرض نفسها على العالم الإسلامي اليوم هي العلاقة بين الحكام والشعوب، وبعد كل ما جرى من متغيرات في عالمنا العربي والإسلامي ومن حولنا، نجد أنفسنا أيها السادة مسؤولين عن الإشارة إلى أهمية الانتباه إلى تطلعات الشعوب ومواكبتها وترشيدها والسعي لتحقيقها على قاعدة الشورى التخصصية الواسعة غير الشورى المعهودة المصغرة. الشورى التخصصية الواسعة في مجالس متخصصة للعمل التطوعي من الشباب والمتخصصين والخبراء والعقلاء، وخاصة كما قلت الشباب من جميع الأطياف والتخصصات، تحقيقا لمشاركة الطاقات الحقيقية في نهضة بلداننا العربية والإسلامية، ووصولا إلى تحسين دولنا وشعوبنا من موجات الاضطرابات والفتن التي يسوغ أكثرها نفسه بدعوى التعبير عن الرأي. وإن رغبة الإنسان في الإسهام في التنمية والتطوير ينبغي احترامها وإشباعها بتنظيم هذه الشورى المقترحة، الشورى التخصصية الواسعة، حتى يشعر أبناؤنا قبل أن يحين الوقت للصراع والنزاع، وحتى لا يحين يكونوا موجودون في كل حين نستمع إليهم، وهناك لهم مجالس متخصصة وهي ترفع إلى الحكام هذه الأمور وهذه المشاعر وهذه الرغبات والإرادات. وليجتمع الجميع في هذه القواعد أو في هذه المجالس المصغرة على قاعدة المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. إخواني، الأمر الثاني، المشكلة والحل، هو فلسطين. فلسطين في ضمير العرب والمسلمين، مشكلة وحل. ينبغي أن ندرك جيدا وأن نعلم وأن نربي أبناءنا عن الحقيقة التي لا محيد عنها أبدا، مهما كانت هناك من مشروعات ومن تفاهمات. ينبغي أن ندرك جيدا، وهذا إيماننا وعقيدتنا وإسلامنا، بأن قيام الكيان الصهيوني المحتل على أرض فلسطين عائق هائل أمام الأمة العربية والإسلامية التي عانت من الاستنزاف على مدى أكثر من قرن مضى، وهي لا تزال تفرض، أي الصهيونية، احتلالها لفلسطين على العرب والمسلمين في العالم. في المقابل، لم يعد جائزا الاستسلام للأمر الواقع مهما بلغت قوته وقدراته وطاقاته، والمواجهة الحاسمة مع هذا العدو تتحقق بالتعاون والتكامل الحقيقيين والصادقين بين العالم العربي والإسلامي، لإجبار حلفاء العدو الإسرائيلي على رؤية الحق العربي وعدم الإغماض عنه أو الإغماض فيه، وجعل تحرير بيت المقدس وفلسطين قضية العرب والمسلمين الأولى في العالم. يجب أن نربي أبناءنا، لأن السلام نحن نقولها لله وأمام الله وبالله ولله. إن السلام بين إسرائيل والعرب يتضمن ضمنا التنازل عن جزء من أرض فلسطين، وجعل تحرير بيت المقدس، وإن كنا غير قادرين فالله أقدر، وطالما نحن ننظر إلى أننا لسنا قادرين فلن نصبح قادرين أبدا. نحن قادرين بالله، ليس عن طريق الإرهاب، وليس عن طريق التشويش، وليس عن طريق التفجير، وإن بإرادتنا وعزيمتنا. وإذا كانت أمتنا وشعوبنا وحكامنا مقصرون، فعليهم أن يتناصحوا، عليهم أن يتناصحوا. والحاكم المسلم الذي ينبغي أن يقوم بهذه المناصحة أولا هو خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي نجل ونحترم وهو في عقولنا ولا نجامله بهذا أبدا. هذه كلمة خالصة لله، لأنه مؤتمن على الحرمين الشريفين وعلى قبلة المسلمين في العالم، وكلمته مسموعة عند الجميع، لأن المملكة العربية السعودية لم تدخل في نزاعات مع أحد، وهي قادرة على أن تقوم بهذا الدور، وخاصة مع العرب والمسلمين بالتناصح، بأن يعدوا أنفسهم علميا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا، لأن هذا الذي أقول لا يتحقق اليوم ولا الغد إطلاقا عندما نقول تحرير بيت المقدس وكل فلسطين. اليوم سمعتم ما عن التفجير في النرويج، ولا بأس إذا خرجت قليلا عن هذه النقطة. اليوم الذي قام بهذا التفجير فضح كل موضوع الحرب على الإرهاب في العالم، وبرهن أنها الحرب على الإسلام في العالم، لأنه تبين أن هذا الذي قام بالتفجير هو أصولي وهو مسيحي، وأعلن للتمويه أن الذي قام بهذا التفجير هو منظمة الجهاد العالمية أو الجهاد العالمي. ولما سئل فضح نفسه وقال: كنت أريد أن أوهم بأن هذا التفجير الذي قام به مسلمون. والإخوة المسلمون هناك في النرويج والمؤسسات الإسلامية كلها خافت وخشيت أن يكون هذا قام به مسلمون. أيها الإخوة، إن كل التفجيرات التي تحصل في العالم بطريقة جازمة، حتى لو كان أدواتها مسلمون، وراءها أجانب، وراءها صهيونية عالمية، وأبناؤنا أو بعضهم يقومون بهذا الأمر. فعلينا أن ننتبه أن الحرب على الإسلام، وأن الإسلام والإرهاب لا يجتمعان أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكرا كثيرا. نحن على ثقة بأن خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية والحكومات العربية والإسلامية إن شاء الله تتضافر جهودها، ليس فقط على القضية الفلسطينية ومعالجتها مع أهميتها وأولويتها في عقيدة الأمة وتاريخها وحضارتها، وإنما إن شاء الله لحل كل ما يواجه المسلمين من قضايا ومما يؤرقهم من هموم. الدكتور بهيج من لحويش إسبانيا، تفضل. رجاء التقيد بالوقت، والوقت فقط دقيقتان.
الحمد لله رب العالمين. أعتقد أن الكلمة التي تفضل بها بالأمس معالي الأمين العام كلمة جامعة، وحبذا لو كانت إطارا منهجيا لرسالة توجه إلى حكام المسلمين وإلى الناشطين في الشعوب الإسلامية. أعتقد أن مهمة العلماء هنا أيها الإخوة هي عقلنة الحياة الاجتماعية على قواعد الشرع والحق والعدل، أي محاربة فكر الغيرية وفلسفة الكراهية والحيلولة دون قومية المذهب وعقلية التجمع داخل الأمة على أساس العرق أو المذهب أو الإيديولوجيا. لا شك أن للتباين شرعية وجود في فضاء الخصوصيات على أن لا تتعدى إلى الفضاء العام، ولكن هذه أفكار تحتاج إلى صياغة وفق مشروع فكري متعدد المدارس، ثم تحويل ذلك إلى مشروع أمة قابل للتطبيق مع مراعاة الفروق القطرية. وأود هنا الحديث عن ضرورة دعوة الحكام على عدم التركيز على الوحدة الوطنية ونسيان حرية المواطن وحقوقه، والعودة إلى قوة المنطق لا إلى منطق القوة، وألا يحول دون هداية الجماهير في إطار القيم الضابطة للمواقف. جدير بالعلماء إذن أن لا يقفوا موقف الاصطفاف بل موقف لم الصفوف، وأن يعملوا على تصالح فكر الدعوة مع فكر الدولة أو موائمة مسؤولية الدولة مع مسؤولية الدعوة، وتفعيل التقارب بين الحكم والشعب، والتوفيق بين الانتماء للجماعة والانتماء للوطن أو للأمة، ثم التوفيق بين خبرة الماضي وتطلعات المستقبل. فلنحول أفكارنا إلى مشروع فكري ثم نتحمل مسؤوليته جميعا، وشكرا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. الأخ سلمان الحسني الهندي، وبعده الدكتور جلول محمد الصديقي مدير معهد الغزالي في فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة، إن هذه الأبحاث التي كانت تدور حول حقوق ولي الأمر وواجباته هي أبحاث في ظروف عادية
إسلامية عندما تكون الشريعة محكمة على المسلمين. أما إذا كانت الحكومات المسلمة تتسمى بالإسلام ولكن تحارب الشريعة الإسلامية ولا تسمح لأن تحكم الشريعة الإسلامية على المسلمين في بلدانهم، فهنا ليس أولياء الأمور منا ولم يطلب منا طاعتهم، لأن الله تبارك وتعالى عندما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا عندما يتطلب منا أن تكون طاعتنا لأولياء الأمور منا. أما إذا كانت بلداننا تحارب الشريعة فيها ولا يحكم إلا القانون البريطاني أو الفرنسي أو الأمريكي أو الألماني أو غيره، فلا طاعة للمسلمين إطلاقا لأولئك، لأنهم محكمون من أعدائنا بأسباب اتفاقيات ومعاهدات سرية أو علنية، فلا شك أنهم عملاء للأجانب والأعداء، هؤلاء ليسوا أولياء الأمور منا. أما الدولة السعودية أنا أعرف أنها قامت على الشريعة الإسلامية، ونطالبها دائما بتحكيم الشريعة الإسلامية في كل أمر من الأمور في السياسة والاقتصاد والاجتماع. فإذا كانت البنوك الربوية قائمة فهي إعلان للحرب ضد الله وضد الرسول، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فلا بد إذن أن تحكم الشريعة الإسلامية تحكيما مطلقا، وأن يطالب المسلمون وتطالب الشعوب الإسلامية عند ذلك بالطاعة، ولا بد أن تطيع هذه الشعوب أولياء الأمور. ولكن إذا كان الأمر غير ذلك وكان الحكام ليسوا منا، سلطوا علينا من قبل الاستعمار ومن قبل الاستخراب باتفاقيات خاصة، فهؤلاء ليسوا ولاة أمورنا، إذن لا بد أن يكون هنالك موقف آخر، ولا بد أن تفهم الشعوب ذلك وأن يفهم أولياء الأمور كذلك. والسلام عليكم.
وعليكم السلام. دكتور جلول، دكتور جلول، وبعده الدكتور أبو جدة عبد الله سلطاني.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعقيب على الحلقة الأولى، كنت أتمنى من المتدخل الذي تكلم على دور علماء أن يصنف علماء، وأي علماء؟ هناك عالم أمة، هناك عالم دولة، وهناك عالم ملة يفتي بما تشتهي القرآن والسنة. كانت أمنيتي فيما تدخل أخي التونسي أن لا يفصل هذا القطر العزيز الذي لا يمكن أن نركنه في الإقليمية الضيقة، بل تاريخ تونس مرتبط ارتباط كامل بتاريخ الجزائر وبتاريخ المغرب وبتاريخ ليبيا وبتاريخ موريتانيا وبتاريخ العالم الإسلامي بصفة عامة. كنت أتمنى أن يربط تاريخ الحركات بتاريخ هذه المجتمعات وهذه الدول. أخيرا كنت أتمنى من أستاذي وأستاذ مورو أن يعرج على المفكر العظيم الشيخ ابن رشد الذي ترجم الفلسفة الإسلامية والفلسفة الإغريقية ونقلها إلى أوروبا، ولولاه لما عرفت أوروبا ولما فتحت السربون. أخيرا أقول إن العدو لم يتسلل من حدودنا ولكن تسرب من عيوبنا، وسلام الله عليكم.
بارك الله فيك. ثم يليه الشيخ محمد زكور ليتش مفتي صربيا.
بسم الله والحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتقد أن الأمة الإسلامية لا سيما شبابها يعيش حالة من الفصام بين ما يقرأه ويطلع عليه ويتابعه سواء في المؤسسات التربوية أو المؤسسات المسجدية، وبين ما يعيشه في واقعه. نحن ندرس وندرس أننا أعزاء وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لكننا حينما نواجه واقعنا نجد أن هذه العزة التي نقرأها في نظرياتنا وكتبنا ومنظوماتنا الفكرية والتربوية والمسجدية لا صلة لها بالواقع. نحن نقرأ أن عمر الفاروق رضي الله عنه انتفض يوم صلح الحديبية في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه استشعر أن هذا الصلح الموقع مع أن الاستشراف كان للإسلام أن فيه نوع من الدونية. ألسنا على الحق يا رسول الله؟ قال بلى. قال كيف نرضى الدونية في ديننا؟ وبالتالي الشعوب التي تنتفض، الشباب الذي يحار ويتجول في هذه الأقطار لا سيما في عصر صار كشاشة واحدة أو كقرية صغيرة، يتساءل أين هذه العزة، أين هذا الكتاب، أين يمكن أن نضع كتاب ربنا عز وجل، أين نضع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الأقطار العربية 22 أو الأقطار الإسلامية 57 ما محلها من الإعراب في المنظومة الفكرية والسياسية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية؟ لذلك ونحن نتحدث اليوم عن دور العلماء ينبغي أن نتحدث عن أدوار تؤرخ لأحداث حصلت أو تحصل أو هي في طور المسايرة والتحولات. نتحدث عن دور علماء يستشرف المستقبل من أجل أن نصنع رؤية لأمتنا، رؤية لشبابنا يتطابق فيه كتاب ربنا عز وجل وسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام مع واقع ليس هو الواقع الذي تحدث فيه كتاب ربنا عز وجل وسنة رسولنا. كمثال على ذلك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أين هذه القدرات والإمكانيات إذا أردنا أن ننفذ هذا في القضية الفلسطينية وضد إسرائيل واليهود؟ كيف يمكن أن نعتدي أو أن نرد الاعتداء بالمثل على ما ضاع منا من أقطارنا ومن أفكارنا ومن تصوراتنا وجزء عزيز من أمتنا؟ شكرا لكم، السلام عليكم.
بارك الله فيك أخي محمد. يلي الأخ عبد الغفار عزيز، مستشار أمير الجماعة ورئيس قسم الشؤون الخارجية للجماعة الإسلامية باكستان. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد أن أشير إلى اعتزازي بفرصة مشاركتي في هذا المؤتمر الطيب، وأشكر الرابطة وأشكر المملكة على هذه الفرصة، إشارة إلى أنني أشارك في مثل هذه المؤتمرات قرابة 20 سنة، وكل مرة كان فيها فوائد كثيرة، ولا سيما أننا كنا دائما نلتقي بكعبة المشرفة، وهذه فيها قيمة لا تقاس، وكذلك نلتقي ببعضنا البعض حيث نبادل آراءنا ونتعرف. ولكن هذه المرة أشعر بسعادة أكثر وأمل كبير، وأشجع الرابطة على حسن اختيار هذا الموضوع، وكذلك إعطاء الفرصة وفسحة لإبداء آراء المختلفة والشجاعة، وهذا يثير في أملا بأن الرابطة لها مستقبل ودور على رأس الأمة الإسلامية مع علمائها الكبار، وبارك الله فيها. أما هذه الرياح التغيرات في الأمة الإسلامية والدول الإسلامية وهي جدية جدا، وينبغي الإشارة إلى آية القرآنية الكريمة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وانطباعي الأول وجاي من البلقان وجاي من أوروبا حيث الأقليات المسلمة وحيث المشاكل كما تعرفون، ولكن انطباعي الأول من هذه التغيرات أن الله سبحانه وتعالى هو يحكم السماوات والأرض. مهما نحن أحيانا نرى بأن الغرب يقف خلف كذا وخلف كذا، هذه سبحانه وتعالى هو يحكم، والقرحة انفجرت في وقت الذي سبحانه وتعالى أراد أن ينفجرها، وينبغي أن نأخذ دروسا كثيرة من هذا. نحن أمة الإسلامية وكذلك الغرب يبدو يأخذ دروسا من هذه التغيرات. وأريد أن أقترح شيئا بشكل مباشر، ونرجو من هذا المجلس ومن الرابطة أن تبادر بكسر حصار على تحويل المساعدات المالية من أهل الخير إلى أهل الحاجة. فأنا أعتز وشاهد على أن المملكة وأهل الخير في المملكة ساعدوا كثيرا، خاصة في بلقان، وخاصة في البوسنة والهرسك، وخاصة في كوسوفو، وكنا نعتز بذلك. ورغم كل المشارك والمشاكل والمجازر الذي واجهنا في بلقان، كنا نشعر بأننا جزء من أمة إسلامية، وكان أمرا كبيرا لدينا. أما السنوات الأخيرة حيث فرض الحصار الذي لم يأتي من داخل الأمة الإسلامية، ولكنه فرض ونحن نعاني من ذلك، ونشعر هناك شعورا سيئا وشؤما، حيث هناك أموال كثيرة، وكذلك أهل الخير كثيرين، وهناك أهل الحاجة كثيرون، ولكن كأننا بحرين، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. الرابطة لها قدرة لذلك، والمملكة وقيادتها لها أيضا قدرة لذلك، وينبغي مبادرة هذا. وجزاكم الله خيرا وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخ عبد الغفار، أخ عبد الغفار،
بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السماحة والفضيلة والسعادة، نحن في عالم
بقية متداخلة
يختلف عن عالم كان في بداية هذا العام. في هذه الأشهر الماضية اكتشفت الشعوب عالما جديدا، فهموا معانيا واكتشفوا معانيا جديدة للشعبية وللسلمية، والحمد لله أنهم الآن على عتبة باب عهد جديد، ينتظرون في هذا العهد علماء الأمة، وفي هذا الوقت المناسب وهذا الوقت المطلوب فيه عقد مثل هذا المؤتمر، نرى الشعوب في كل بقاع العالم ينتظرون من علماء الأمة موقفا. الحمد لله المواقف العلمية والبحوث العلمية قد اتضحت، والحمد لله قد عرفنا بالذات في كلمتي سمو الأمير خالد الفيصل ومعالي الأمين العام أسباب هذه الثورات، لكن الآن الشعوب تنتظر وتحتاج إلى مواقف. نحن أساس المشكلة مثلا عندنا في منطقتنا هو الاحتلال، الاحتلال الأمريكي لأفغانستان ولباكستان. كلما خسرت باكستان من هذه الأنفس وهذه الآلاف من البشر وهذه الآلاف من البلايين الدولارات من الاقتصاد، كل ذلك سببه هذا الاحتلال في المنطقة. فنحن لو مثل هذا المؤتمر نعلن موقفنا، فنحن سوف نقود شعوبنا إن شاء الله، فالشعوب تحتاج إلى من يقودهم، وليس أحسن من العلماء كما تفضل أصحاب العلم من يقود هذه الشعوب. مثلا الحاكم الذي لا يعتبر شعبه أكثر من جرذان أو سراصير، أو حاكما يقتل شعبه بالآلاف فقط من أجل حفاظ على كرسيه، هذا الشعب السوري الصامد ينتظر من هذا المؤتمر ومن علماء الأمة وكل شعوب العالم. أصحابنا في كشمير يعانون من الاحتلال في فلسطين، فلو بعد هذا المؤتمر أعلن العلماء في العالم الإسلامي كله أنهم على رأس صوت هذه الشعوب، فسوف ينتظر، سوف يرى العالم بإذن الله عهدا جديدا بإذن الله تحكم فيه شريعة الله، والله الموفق، والسلام عليكم.
عندنا ثلاثة متداخلين فقط، دقيقة واحدة لكل متداخل حتى نرفع الجلسة ونتوجه إن شاء الله إلى الصلاة. وأود التذكير بأن الأمانة العامة أيضا تذكرنا جميعا أيها الإخوة لحضور إن شاء الله الجلسة المسائية عند 7:30 مساء. دكتور أحمد عمر هاشم، دقيقة واحدة. خلاص كل شيء انتهى يا سيدي، كل شيء تمام. نشكر جميع الإخوة الحضور ونشكركم على الاستماع كما نشكر الإخوة المحاضرين، وترفع الجلسة إن شاء الله لأداء صلاة الظهر. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكون معي الآن في لقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن بعد انتهاء الجلسة هذه للمؤتمرون خرجوا إلى الصلاة استعدادا لها، نستغل هذه الدقائق لاستضافة الدكتور يوسف سلامة خطيب المسجد الأقصى. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك.
أهلا بك حياكم الله.
فضيلة الشيخ، العالم الإسلامي، المشكلات والحلول، أنتم كخطيب للمسجد الأقصى ماذا تقولون، ما هي رؤيتكم لهذا المؤتمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقدمة جيدة، أن وفق الله القائمين على الرابطة لاختيار هذا الموضوع الهام الذي يمس قلوب أبناء الأمة، انطلاقا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فهذه الأمة التي بوأها الله مكانة عالية متقدمة حيث جعلها خير أمة أخرجت للناس، الآن للأسف تعيش هذه الأمة في ذيل البشرية في العالم الثالث، ولو كان هناك عالم 100 و1000 لكانوا فيه. لذلك نحن نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى أن تعود الأمة إلى قيادتها، أن تعود الأمة إلى مركز الريادة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمة قد تتعرض إلى مزالق، فقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن القرامطة أخذوا الحجر الأسود ومكث عندهم ربع قرن فما عاد إلا بعد الأي، وأن التتار دخلوا عاصمة الخلافة وقتلوا الخليفة وأذلوا المسلمين. لكن ما مضى قرن من الزمان وإذ بالمسلمين يدقون أبواب فيينا مخترقين الأندلس إلى جنوب فرنسا. هذا يدل على تطبيق قول الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد يمس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذه هي الدنيا وهذه هي الأحوال. التاريخ يتأرجح بين مد وجزر، وسنة الله غالبة في أن هذه الأمة ستعود إن شاء الله إلى قيادة العالم من جديد، لأن جميع الأنظمة الوضعية شرقية وغربية قد أثبتت فشلها، والمستقبل إن شاء الله لهذا الدين.
نعم، ماذا عن القدس والمسجد الأقصى؟
القدس وكما هو معلوم تتعرض لمذبحة إسرائيلية. الإسرائيليون يعملون على تزييف الحضارة والتاريخ، هم يريدون أن يهودوا، وقد خططوا عام 2020 أن تكون القدس يهودية، لكن هذا المكر يجابه بصمود فلسطيني. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما أخرجه أحمد وغيره عندما سأله ذو اليدين ذي الأصابع: لأن يا رسول الله أين تأمرنا إن ابتلينا بالبقاء بعدك، يعني تعرضنا للفتن والخطوب والملمات، ماذا نفعل؟ قال: عليك، اسم فعل أمر، عليك ببيت المقدس، فلعل الله يرزقك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون. رغم إجراءات الإسرائيلية اليومية بهدم البيوت، رغم الإجراءات الإسرائيلية في مصادرة الهويات وفرض الضرائب، رغم الجرائم الإسرائيلية ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، أضعك في لمحة سريعة: القدس عندما احتلت كانت الجزء الشرقي عام 67 به ما يقرب من 70,000 فلسطيني، ولم يكن بها يهودي واحد. الآن عدد اليهود في القدس ما يقرب من 100,000، لكن تعرف عدد الفلسطينيين الآن، عدد الفلسطينيين الآن بفضل الله 300,000 نسمة. كان 70 فأصبح 5 أضعاف. فكل رغم هذه المخططات إلا أن هذه المؤامرات ستتحطم إن شاء الله على صمود المقدسيين ومعهم كل أبناء الأمة العربية من المحيط إلى الخليج وكل أبناء الأمة الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا، لأن القدس ليست ملكا للفلسطينيين وحدهم إنما هي ملك للأمة. لكن دعني من خلال هذه القناة الرائدة أن أوجه نداء إلى أبناء الأمة، أقول يا أبناء أمتي، نحن نفتخر بكم ونعتز، نحن نقدر عطاءاتكم ونحن نقدر مواقفكم الداعمة للشعب الفلسطيني، لكن الأمور الآن أخذت منحى خطير جدا، وهو أن سلطات الاحتلال تعمل ليل نهار في عملية تسريع لعملية التهويد. لذلك أنا أقول لأبناء الأمة، تذكروا وأنتم تطوفون بالكعبة المشرفة وأنتم تصلون في مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام، تذكروا المسجد الثالث التي لا تشد الرحال إلا إليها، تذكروا البقعة الوحيدة على وجه الأرض التي شهدت عقد مؤتمر قمة حضره الأنبياء جميعا من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام يوم صلى بهم الحبيب إماما في ليلة الإسراء والمعراج. تذكروا البقعة الوحيدة التي سينفخ من خلالها إسرافيل لقيام الناس للحساب والعقاب. قال تعالى في سورة قاف: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال ابن كثير في تفسيره: المنادي هو إسرافيل عليه السلام، والمكان القريب هي صخرة بيت المقدس، هذه القدس التي أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم إليها، هذه هي مدينة القدس التي فتحها عمر وحررها صلاح الدين، من لها الآن؟ أنقل عبر أثيركم النداء الأخير الذي تقوله المدينة المقدسة والأقصى الأسير: يا أيها الملك الذي لمعالم الطغيان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي مدنس، وأنا على ثقة بأن الليل مهما طال فلا بد من بزوغ الفجر، وإن الفجر آت بإذن الله، وسيرحل هذا المحتل وستعلو صيحات الله أكبر الله أكبر من على مآذن القدس، يظنونه بعيدا ونراه قريبا، ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا.
عسى أن يكون قريبا. فضيلة الشيخ يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى الجريح كان معنا في هذه الرسالة المؤثرة عبر شاشة المجد، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، بارك الله فيكم.
آمين، بارك الله فيك. كما نستضيف فضيلة الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف الذي سيكون كذلك هو معنا في هذه نعم، وهو عضو هيئة التدريس في جامعة ملك فهد الأمنية. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك. السلام، الله يرضى عليك، أهلا بك معنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الإخوة في قناة المجد.
الله يرضى عليك شيخنا. هذا المؤتمر الكثير يعول عليه الكثير بما أنه جاء في وقته في خير البقاع مكة المكرمة في هذه العاصمة المقدسة، وكذلك جاء في ظرف عصيب تمر به الأمة الإسلامية. فضيلة الشيخ، أنت ما هي رؤيتك لواقع الأمة إجمالا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما إخوتي الأكارم، في مكة المكرمة شع شعاع الوحي وانطلقت الرسالة لتحمل الخير إلى أرجاء العالم. من هذا المكان أيضا ينطلق الآن هذا المؤتمر، وقد استمعنا فيه إلى كوكبة من أهل العلم يتحدثون عن شؤون العالم الإسلامي وعن همومه. ولعل من الأمر الملح أو الأمر الملح في الوقت الحاضر والذي يفرض نفسه رغما على الناس هو العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فنجد أن كثيرا من الشعوب الإسلامية قد ثارت على ما حصل لها من استبداد وظلم وطغيان وتهميش لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر قد فرض نفسه على أهل العلم لكي يناقشوا ولكي يتحدثوا عن مشكلات العالم الإسلامي وأسباب علاجها وطرق علاجها، وعلى الأخص هذه المشكلة. وقد طرح أصحاب الفضيلة طروحا كثيرة تتوافق مع واقع الأمة ومع تطلعات شعوبها ومع همومها. ولذلك أظن وأرى أن من أهم الأمور هو معالجة هذه المشكلة، أي العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فماذا للحاكم وماذا عليه، وما هي النظم التي ينبغي ويجب الالتزام بها من جميع الأطراف، سواء كان من جهة الحاكمين الحكام أو من جهة المحكومين؟ كيف يتم التعامل في حال حصول الأزمات؟ لا شك أن أهل العلم هم قيادة لبلادهم. هل مكن أهل العلم من قيادة البلاد؟ هل مكنوا من التأثير في مجرى الأمور؟ لا شك أن في هذه البلاد المباركة لأهل العلم دور كبير، ولكن هل هذا هو ما يتوافق مع ما يصبى إليه وما يصبو إليه عامة الناس؟ هذا واحد. وثانيا، هل مكن أهل العلم في بلاد المسلمين الأخرى من القيام بدورهم على الوجه المطلوب، بحيث يجنبوا هذه الأمة المزالقة والفتن، أم أنهم لم يمكنوا ونتج عن ذلك ما نتج الآن في بلاد أخرى كثيرة؟ إذن نتيجة لهذا الحديث أقول: هذا الحوار الذي يقوم بين نخبة من أهل العلم يتدارس في شؤون الأمة، ونرجو الله عز وجل أن يخرج بمقررات ورؤى وتوصيات تكون لبنة، لن نستطيع أن نغير، ولكن تكون لبنة في طريق تمضي الأمة إن شاء الله تعالى إليه، لتكون راشدة خليفة لله عز وجل في أرضه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير نايف الأمني. أنا قلت الملك. شكرا لكلية الملك فهد الأمني سابقا. وأنتم مشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نعود إليكم بإذن الله بعد دقائق معدودات بعد صلاة الظهر بحول الله. أطيب المنى، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.